أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم نون القوة عبر أثير إذاعة رمز. مستمعينا الكرام، يقال إن التعليم هو السلاح الأقوى لتغيير العالم، وبالنسبة للمرأة اليمنية فهو أكثر من ذلك، إنه بوابة لتغيير واقعها وصنع مستقبل أفضل لها ولأسرتها ولمجتمعها بأكمله. لكن ورغم اعتراف المجتمع بحق المرأة في التعليم، يبقى السؤال: هل يتحول هذا الحق دائما إلى تمكين حقيقي؟ حلقتنا اليوم تسلط الضوء على كيف يمكن أن يتحول التعليم والعمل من مجرد حقوق أساسية للمرأة اليمنية إلى أدوات تمكين حقيقية تصنع مكانتها الاقتصادية والاجتماعية. كما نستعرض أبرز التحديات التي لا تزال تعترض طريقها، ونناقش كيف يمكن للمجتمع والمؤسسات أن تجعل من هذه الحقوق واقعا مستداما. ستكون ضيفتنا لهذه الحلقة أستاذة علم الاجتماع التنظيم والعمل المشارك بجامعة تعز الدكتورة انتصار الصلوي. لكن قبل ذلك نذهب إلى هذا الاستطلاع مع الزميلة ياسمين المعمري، والذي سألنا فيه الناس: هل تعتقد أن المرأة اليمنية تحصل اليوم على الفرص الكافية للاستفادة من التعليم والعمل بشكل يضمن لها استقلالا اقتصاديا واجتماعيا حقيقيا؟ نستمع ومن ثم نعود.
باعتقادي أن المرأة لا تحصل على فرص كافية في التعليم أو الفرص بشكل يضمن لها استقلال اقتصاديا أو اجتماعيا حقيقيا ملموسا على أرض الواقع. أولا، نجد هنالك نقص كبير في التمكين الاقتصادي للمرأة، خصوصا مع ظل انخفاض فترات الدعم للورش التدريبية. يعني لا أرى أنه في فرص حقيقية ملموسة على أرض الواقع، وأيضا أحيانا الرجل يحارب المرأة في هذه الفرص، يكون يعني هذا ما نراه حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. لماذا يتم استهداف المرأة ولماذا لا يتم استهداف الرجل؟ على العكس، بأن الرجل هنالك فرص كبيرة ومجالات واسعة، أما المرأة فتكون محصورة وبقوقعة صغيرة. إذا حاولت الخروج أو التمكين الاقتصادي يتم محاربتها من قبل
بالنسبة للمرأة اليمنية، جانب التعليم هو جانب مهم لتطورها ومشاركتها وأداء دورها في المستقبل. وأيضا على المرأة أن ترى أن شخصيتها هي شخصية مهمة، فهي مربية الأجيال وهي صانعة المستقبل. في الظروف الاجتماعية والمرأة أحيانا تشعر بالقصور أو بكذا، لكن الأفضل أنها تمارس جهود التعليم ويعني تبقى مستمرة إلى النهاية.
بالطبع أصبحت المرأة اليمنية في هذه الأواني الأخيرة لها فرصة كبيرة في الحصلات على الاستفادة من التعليم والعمل بشكل يضمن لها الاستقلال. حصل الحظ بالأواني الأخيرة حرية الاستقلال للمرأة ووعي المرأة بالعمل وبالتعليم، وكذلك إقحام نفسها بالأعمال والحرف المتعددة، وأصبحت مستقلة ماليا واقتصاديا في بعض الأوقات، لكن في أغلب الأحيان تجد أن المرأة مضطرة أن تضغط على قوانين تحت ضعف قوانين الأسرة والتعليمات الأسرية، فتصبح أن تشارك. المرأة المتعلمة أصبحت أن جزء من تشارك في اقتصادية الأسرة ومساعدة أسرتها بهذا الجانب، لكن لها حرية في الاستقلال في الأواعي الأخيرة، لوحظة بشكل كبير عن سابق الأيام والأعوام الماضية التي كانت لا تحصل مرأة على التعليم بشكل جدول وليس لها الحرية بالاستقلال الاقتصادي والمالي بشكل تام. بالنسبة هل المرأة يعني تنال أمامها فرص حقيقية في هذه الفترة؟ أشوف فرصها في التعليم أيضا، فرصها في التعليم موجود ومسموح وحقيقة. على سبيل المثال عندنا في كلية الأدب مثلا، شوفي أنت المرأة هنا أو الفتيات كثيرة، لكن ما عندهم فرص العمل، والسبب هي المجتمع ذكوري وبالتالي حوش على كل حاجة. أيضا في مشاكل كثيرة تواجه المرأة، المرأة محتاجة لها موافقة من الأب والإخوان والأسرة والزوج، المهم مشاكلها كثيرة جدا، وبالتالي كثير من النساء يعني هن في أمس الحاجة للعمل من أجل أن يعولوا أسرهم، من أجل أن يكونوا شريكين يعني أيضا حقيقيين في الأسرة وفي فترة الأبناء. فالفرص صراحة قليلة جدا، أتمنى أنه تتاح لهم فرص العمل حتى تستشعر الأسرة اليمنية بالسعادة وتعتمد على نفسها اعتماد كلي بدل الفاقة التي تعيشها الأسرة والمعاناة الاقتصادية التي تعيشها.
طبعا المرأة اليمنية تأخذ حقها يعني من التعليم بالدرجة الكافية المناسبة، ولكن من حيث العمل المرأة لا تأخذ حقها أبدا. فيعني أحيانا يستغلوا المرأة يخلونا من سبح الله لا ليلة تكحر على مبلغ بسيط، هذا المبلغ لا يوفر لحق أي قرصة على الناس، ولا ماء ولا كهرباء ولا غاز ولا أكل. فالمرأة تستاهل أن تكون مثلا تحصل حتى المبالغ المناسبة اللي تخليها مستقلة ذاتيا، تكون مستقلة اقتصاديا واجتماعيا، ما تحتاجش لأي أحد.
أهلا بكم مستمعينا من جديد، ونرحب بضيفة حلقتنا الأستاذة الدكتورة انتصار الصلوي، أستاذ علم الاجتماع التنظيم والعمل المشارك بجامعة تعز. أهلا بك معنا دكتورة انتصار.
مرحبا بكم وسعيدة جدا بهذا اللقاء وشكرا.
ونحن أسعد كثيرا دكتورة. بداية استمعت معنا إلى الاستطلاع الذي تضمن آراء مختلفة، اتفق البعض على أن فرص التعليم متاحة إلى حد ما، لكن ينقصها جانب التمكين الحقيقي في توفير فرص العمل التي يعني هي محدودة جدا بالنسبة للنساء حسب رأيهم. وهناك من ينظر إلى أن المرأة لا تزال تحت ضغوط أسرية ومجتمعية كبيرة تقلل من فرصها في التعليم والعمل، إلى أي مدى تتفقين مع هذه الآراء؟
طيب نقول مثلا إنه الواقع اليمني اليوم ما يكفيش أو ما نقدرش نقول إنه يكاد إنه يكون كافي إنه التعليم والعمل يعني يعتبر حقوق أساسية. تمام؟
نعم.
لأن الحقوق والقدرة على الاستفادة منها شيء آخر. يعني بما أنه التعليم والعمل حقوق أساسية مكفولة للمرأة مثل ما هي مكفولة للرجل، إلا أن هذا الحقوق شيء والقدرة على الاستفادة منها شيء آخر. كي يتحول التعليم والعمل إلى أدوات تمكين حقيقية لازم نرفع مثلا جودة التعليم في كل الكليات المعنية ونربطه بحياة الناس واحتياجات سوق العمل. لأنه لو شفنا أن في كثير من الفتيات مثلا يتخرجن وهن غير مؤهلات فعليا للحصول على فرصة عمل كافية، وهذا ناتج إلى ماذا؟ ناتج عن مناهج تقليدية، قصور في المناهج أو المناهج اللي نشوفها في معظم الكليات.
نعم سنتحدث دكتورة عن هذه جوانب القصور هذا، لكن قبل ذلك يعني عندما نتحدث عن التعليم كحق للمرأة لا نتحدث عن الحفظ والتلقين.
بالضبط هذا ما نلاحظه في معظم الكليات. نعم. حتى إذا كانت التطبيقية أو العملية زي كلية الطب أو كلية الهندسة.
نعم.
أو غيرها نلاحظ أنه في قصور، ما فيش أماكن لتدريب هؤلاء الفتيات أو حتى الشباب.
يعني نعم. وبالتالي يعني كيف يمكن أن يتحول التعليم وبالتالي
كيف يحصلنا على كيف تنطلق هذه المناهج من مناهج تقليدية إلى مهارة عملية؟
نعم.
لذلك
نعم دكتورة، هذا ما كنت سأسألك عليه. يعني بالتالي في ظل يعني التحديات الكبيرة التي تواجهها المرأة اليمنية، نتحدث عن التعليم الذي يمنح المرأة مهارة التفكير النقدي، القدرة على اتخاذ القرار، مهارات مهنية تناسب سوق العمل. كيف يمكن أن يتحول التعليم من مجرد حق قانوني أساسي بالنسبة للمرأة إلى قوة تمكين حقيقية تضمن استقلالها سواء الاقتصادي أو الاجتماعي؟
يعني هناك محورين أو نقطتين أساسيتين. أولا هي نقطة انطلاق من الأسرة ومن الجامعة أو من الكلية التي درست فيها. فمثلا اذا حصلنا على التمكين حق كيف انه مثلا نربط التعليم ما تعلمته الفتاة بسوق العمل، لابد من انه يكون في هناك نوع من التحول في المناهج هذه، في المناهج الموجودة داخل الجامعات او في نظرة الأسرة او نظرة المجتمع للعمل الذي ستقوم به هذه الفتاة.
نعم.
فمثلا التحسين على سبيل المثال وليس الحصر، تحسين نوعية التعليم بدل من مجرد إتاحته، يعني مثلا إدخال مهارات حياتية مهنية حقيقية.
نعم.
مثل مثلا إدارة المشاريع، المهارات الرقمية. أيضا نقدر أقول ربط التعليم بسوق العمل اليمني، تمام، لأنه في أشياء الآن تفرض نفسها في السوق. الآن التعليم المقصور على الجانب النظري أو الأشياء اللي بدأ يستوعبها سوق العمل بطريقة أو بأخرى بدأ يكون في اكتفاء. لكن إذا حصل أن الأسرة تعمل نوع من التغيير في تربية هذه الفتاة لدخول أو لخوض مغارات أو مجالات علمية تضاهي بها يعني مجالات الرجل أو الشاب، فهنا نقدر نقول إنه مثلاً بتقدر الفتاة إنه تدخل في مجالات بسوق العمل اليمني، مثل الطاقة الشمسية، الحرف، التجارة الإلكترونية، الصناعة الغذائية، كذلك توفير تدريب مهني.
نعم. كيف يمكن تطوير يعني هذه المناهج التعليمية بما يواكب سوق العمل والاحتياجات القائمة؟
هنا لابد من أن يكون هناك ربط بين الكليات والأقسام المعنية داخل هذه الكليات مع سوق العمل. أي لابد أنه قبل ما نعمل أي خطط تطويرية في الأقسام العلمية أو الأقسام العلوم الإنسانية أو الأقسام العلمية بشكل عام، لابد من النزول لسوق العمل لنعمل حصر أو نعمل استطلاع ما هي التخصصات التي ترغبون بها. يعني ضروري ما يكون فيه هناك شراكة ما بين الجامعة وما بين سوق العمل عشان يكون في رؤية حقيقية للكم الهائل الذي من الشباب، من الفتيات مثلا اللي بيتخرجوا، فين بيكون موقعهم في سوق العمل. هنا إذا حاولنا إنه نعدل أو نضيف بعض المقررات أو بعض المفردات داخل مقررات ما يتلائم مع متطلبات هذا السوق، فبالتأكيد سنجد أنه بيكون هناك مواءمة. لكن للأسف إلى حد الآن المواءمة هذه غائمة ما بين سوق العمل والجامعة.
نعم، لكن يعني بحسب تقارير محلية ودولية يعني تشير إلى أن نسبة كبيرة من النساء في اليمن يواجهن صعوبة، أو نتحدث عن الفتيات يعني تحديدا في اليمن يواجهنا صعوبات في الوصول إلى التعليم الثانوي والجامعي. يعني برأيك ما أبرز هذه الأسباب التي تساهم في هذا التراجع؟
طبعا نحن معروف إنه المجتمع ما زال يحتاج للكثير حتى يستوعب يعني قيمة الفتاة وقيمتها كإنسانة فاعلة ومنتجة في سوق العمل ولنهضة مجتمعها بشكل عام. طبعا احنا نعرف ان واقع تعليم اليمن في اليمن يعكس كثير من التحديات التي نشهدها اليوم، مثلا الأوضاع الاقتصادية الصعبة، انهيار المدارس بشكل عام، كلها هذه عوامل عملت لتراجع التحاق البنات الفتيات بالتعليم سواء في المدن او في الريف. لكن نشوف مثلا بالريف بيكون في اكثر تأثرا في هذا الموضوع. طيب كمان نشوف انه في هذا على مستوى المجتمعي، على المستوى الاسري نشوف في اسر كثيره اصبحت تفضل تعليم الولد على الفتاه بسبب العوز الاقتصادي. البنت غالبا تتزوج تعيل الاسره وتدخل في غمار حياه جديده تمام. فالزواج المبكر هذا يقطع الطريق على مستقبل الفتاة. كمان غياب المعلمات في مناطق كثيرة، لأنه في أسر كثيرة تقول أنا بنتي ممنوع الاختلاط، يعني ما فيش اختلاط ما بين تعليم
الفتاة
ولا
النظرة
في المدارس. فبالتالي إذا ما فيش معلمات، إذا البنت تجلس في البيت، إيش يعني بيدرسها رجل أو أستاذ؟ فغياب المعلمات في مناطق كثيرة هذا كمان أثر على إنه الفتاة معد لا تلق المدارس أو التعليم. عدم وجود مدارس قريبة وآمنة، يعني خوف الأسرة من الاختلاط وخروج المسافات الطويلة بالذات في الأماكن القرى، أو كل هذه الأسباب أدت لتراجع ملموس في نسب تعليم الفتيات. وهذا بالطبع يؤثر على الفتاة، لا يؤثر فقط نعم. على الفتاة بل على
يعني
المجتمع
نعم. كله. يعني تحديات كبيرة دكتورة ذكرتيها بالطبع. سواء في الجانب الاقتصادي، في الجانب الأمني، في الجانب حتى على مستوى الجانب الأسرة والمجتمع
بالطبع.
يعني كيف يمكن أن يعني نتعامل مع هذه التحديات بما يمكن المرأة من خوض غمار العمل والتعليم ولو يعني أقل الإمكانات؟
اللي هي نكون في نظرة المجتمع طبعا، يعني انه اذا كان في تحدي للفتاة وللأسرة التي لديها مثلا فتيات اكثر من الفتيان او الذكور، نشوف انه هذه التحديات اذا كانت النظرة المجتمعية اللي سبق وقلنا انها تختلف من منطقة الى اخرى، نشوف كمان انه في تغيير ايجابي ملموس في ظروف اقتصادية صعبة.
نعم.
لكن هذا التغيير يحدث ببطء.
نعم.
كيف يكون
نعم دكتورة نعم. سنواصل الحديث دكتورة، وفقط سنذهب إلى هذا الفاصل الموسيقي القصير ومن ثم نعود بعده لمواصلة هذا الحوار.
أتعلمين أي حزن يبعث المطر، وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع، كأن طفلا بات يهدي قبل أن ينام، لأن أمه التي أفاق منذ عام فلم يجدها، ثم حين لج في السؤال قالوا له بعد غد تعود، لا بد أن تعود. أتعلمين أي حزن يبعث المطر، وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع، كأن طفلا بات يهدي قبل أن ينام، بأن أمه التي أفاق منذ عام فلم يجدها، ثم حين لج في السؤال قالوا له بعد غد تعود، لا بد أن تعود. بعد غد تعود، لا بد أن تعود. فتستفيق ملء روحي نشوة البكاء، ورعشة وحشية تعانق السماء، كرعشة الطفل إذا خاف من القمر. أتعلمين أي حزن يبعث المطر، وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع، كأن طفلا.
برنامج يقدم الاستشارات والتوعية القانونية.
نحاور المختص في مجال القانون حول أهم القضايا وكل ما يهم المرأة في حلقات متخصصة،
لنقدم العون القانوني لجميع النساء.
يأتيكم الأحد والاثنين ويعاد الخميس والجمعة من الواحدة وحتى الثانية ظهرا
على إذاعة رمز اف ام 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
رمز اف ام 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم مستمعينا من جديد. كنا نتحدث دكتورة انتصار عن كيف يمكن مواجهة كل هذه التحديات والتقليل منها، بما يمكن النساء والفتيات من أن ينالن حقهن في التعليم ويعني بشكل أكبر وبالإمكانات المتاحة.
إذا قلنا أنه نعمل على حاجة اسمها الآن أو تسعى إليها منظمات المجتمع المدني بما يسمى من تمكين المرأة أو تمكين الفتيات، بما أنه كانت نظرة المجتمع نظرة فيها نوع من الحيادية للشاب على الفتاة، وبدأت هذه النظرة في ظل الظروف الاقتصادية تتحول ببطء شديد، حتى أصبحنا نشوف الآن في ظل ما بعد الحرب 2015 أصبحت الفتاة تلج أعمال لم تكن تلجها قبل 2015.
نعم.
مثلا في محل ملابس، في مطاعم نسائية، في أشياء في بيع في أسواق، هذه ما كناش نشوفها فيما بعد. إذن النظرة بدأت تتغير. فالآن التحديات هذه لابد أن يكون في هناك تدريب مهني يتواكب مع التغير اللي حاصل في دخول المرأة مجالات ما كانتش تستطيع أن تأخذها.
صحيح.
أيوة. فهذا التدريب يعني يكون للتمكين هذا، أو نحن تستطيع المرأة أن تكسب التدريب المهني وتحوله إلى تمكين. نحن ما نتكلم الآن مش على التمكين، كيف يكون نعمل لها تدريب حتى تصل إلى التمكين. يعني كثير من البرامج التدريبية تستهدف النساء في اليمن للحصول على شهادة فقط، وهذا ما لهش أثر حقيقي. حتى مثلا أشوف كثير من مخرجات التعليم الجامعي ما يلاقوش أعمال، إذا الشهادة أصبحت ورقية تعلق على الحائط. لكن أين الأثر؟ الآن الأسرة بدأت تصرف مبالغ كبيرة عشان تعلم الفتاة، وفي الأخير تخرج بدون أي عائد مالي. فبدأت الآن لابد أن يتحول التدريب لتمكين. نتخذ بعض الخطوات. مثلا يعني ضروري أولا يكون في التفاف مما بين السلطة المحلية، منظمات المجتمع اليمني، الأسرة والفتاة نفسها. فبالتالي لابد أنه تلاقي من يدعمها بمشاريع برأس مال بسيط لبدء مشروع. متابعة
يعني التعليم هو مرتبط بالعمل يعني بشكل كبير. متى ما توفرت فرص العمل للنساء، هنا نتحدث عن ربما تمكين حقيقي في التعليم أيضا.
فالتعليم أصبح يعني هو حق للفتاة، هو حق، والعمل حق. لكن الآن في فجوة في هناك، ما في شراب، أو نقدر نقول إنه الخيط هذا اللي ما بين الفجوة ما بين سوق العمل والتعليم عندنا يعني مش واضح.
نعم.
يعني في اختلاف وفي كمان اختلاط في الرؤى. لكن إذا أصبح التعليم مواكب لسوق العمل أو سوق العمل يستقطب مخرجات التعليم من الفتيات، هنا ما بيكونش في مشكلة. لكن المشكلة الآن ظاهرة في إنه أصبح هناك عاطلات عن العمل من مخرجات التعليم الجامعي. تمام.
نعم.
لكن هذا المخرجات الآن في قوة إنتاجية كبيرة مهدورة. فهذه القوة الإنتاجية المهدورة لابد أن المجتمع أو السلطة المحلية أو المنظمات المجتمع المدني.
نعم.
تعيد النظر في كيفية إنتاج هذه القوة الإنتاجية المهدورة.
نعم.
وكيفية تأهيلها.
يعني كنت أشرتي في سياق حديثك سابقا يعني عن مسألة العادات والتقاليد، وأن النظرة المجتمعية لا تزال محدودة تجاه تعليم الفتيات. يعني الملاحظ أن هناك تحسن في بعض المناطق في مسألة التعليم الأساسي للفتيات، لكن الانقطاع يكون في المراحل الأعلى يعني في التعليم الجامعي وما بعد ذلك. ما الحلول التي يمكن أن تقلل من هذا الانقطاع؟ يعني قبل ذلك يعني قبل ذلك هل العادات والتقاليد يعني اليوم ممكن أن نقول أنها تشكل عائق أمام تعليم وعمل المرأة؟
لا، أنا أقول لك إنه أنا ما بأخذهاش بطريقة كلية، يعني بأخذها بطريقة نسبية، لأنه النظرة المجتمعية تختلف من منطقة إلى أخرى، والعادات والتقاليد الآن أصبحت في مناطق متمسكة ما زالت متمسكة بها تمسك كبير، وفي بعضها بدأت تغزوها أفكار أو أشياء وبدأت تتماهى مع التغيرات الحاصلة في المجتمع. لكن النظرة المجتمعية التي تختلف من منطقة إلى أخرى في المدن، على عكسها في القرى مثلا أو بشكل خفيف جدا في القرى، أصبح هناك وعي أكبر للأهالي، لأن الأهالي بدأوا يدركون بشكل أو بآخر أن تعليم الفتاة قوة لها ولأسرتها. لكن في الريف في بعض المناطق التقليدية ما زالت النظرة متحفظة نوعا ما، يعني بعض الأسر تخاف على الفتاة، والبعض يعتبر أن تعليمها ليس ضرورة من تعليم الذكور مثلا أو الشباب. مع ذلك هناك تغيير إيجابي، والظروف الاقتصادية طبعا زي ما قلنا سابقا جعلت الكثير من الأسر تدرك أن الفتاة المتعلمة قد تكون مصدر دخل ودعم في غياب الذكور.
وبالتالي يعني ما الذي يحتاج المجتمع اليوم وتحديدا في هذه المناطق التي تتحدثين عنها ليقتنع بأن تعليم المرأة أو الفتاة استثمار يعني للمستقبل وليس عبء أو ترف؟
بالفعل، يعني في أشياء، في حلول كبيرة جدا. أول شيء نقدر نقوله إنه ضروري ما نرفع نسبة الوعي لدى هذه الأسر أو المجتمعات التقليدية بأهمية وضرورة تعليم الفتاة. هنا بتلعب وسائل الإعلام دور كبير جدا. أيضا في دعم مالي للأسر، ممكن إنه يكون في دعم مالي للأسر اللي ممكن إن تخرج بنتها للتعليم زي ما كان حاصل في السابق. في أسر ضعيفة يعني تريد أو تحبذ أنه تعلم الفتيات، لكن ما فيش معاه مردود مالي أنه ممكن تساعد على أنه بنتها تدرس، عشان كذا تخرج للحقل أو للأحوال وتشتغل وترعى الماشية. ففي عوز اقتصادي. فإذا كانت مثلا منظمات المجتمع المدني والمنظمات الأخرى، هذه اللي بتدخل الآن وشفناها غزت بشكل كبير جدا اليمن بعد 2015، إذا كانت تنظر للموضوع هذا بنظرة إيجابية وتعمل على دعم الأسر بمبلغ شهري، بالذات في الأسر الفقيرة، فإنها تستطيع أن يعني تعلم فتياتها في المدارس. تمام؟ أيضا زي ما قلت أولا، الإعلام له دور كبير، لأن الإذاعة تصل لكل مناطق اليمن ريفها وحضرها، فالإعلام ضروري ما يوسع ويعمل على عمل حلقات نقاشية، برامج تهدف لتعليم الفتاة وكيف ممكن تكون الفتاة المتعلمة، تقلب نظرة المجتمع والأسرة لواقع لأهمية تعليم الفتاة.
نعم.
هذا اللي أشوفه.
نعم، يعني دكتورة، نعم، حلول واقعية وتحتاج إلى يعني استراتيجيات مدروسة ويعني نية حقيقية لتغيير هذا الواقع. يعني واقع التعليم مرتبط بواقع عمل المرأة، ودراسة الاقتصادية تشير إلى أن مشاركة المرأة اليمنية في سوق العمل من بين الأدنى في المنطقة العربية، يعني رقم ربما محزن، ولكن ما الذي يمنع هذا الحق؟
المؤشرات والإحصائيات تخوف.
فعلاً صحيح. ما الذي يمنع هذا الحق في العمل من التحول إلى فرصة فعلية للنساء نحو التمكين في سوق العمل؟
في خطوات فعلية إذا إحنا شفناها وعملنا بإخراجها من طور النقاش والورق والتصورات والمقترحات إلى إيجاد حلول فعلية وواقع عمل ملموس. يعني الآن أنا عندي كم هائل كبير جدا من مخرجات التعليم الجامعي، تمام، أو النساء القادرات على العمل، لكن من غير التعليم الجامعي مش قادرات تحصلنا على فرص أو فرصة عمل. الآن ما هي الآليات والحلول اللي ممكن إحنا، أنا من خلال كم من الدراسات التي قمت بها في هذا المجال، لاحظت الآتي، إنه بالفعل في كم وفي نساء كثير في دافع وفي رغبة قوية لأنهم يشتغلين، لكن للأسف مش لاقيات فرصة. فالآن إذا كان في هناك برامج هادفة من الدولة، من المجتمع، من السلطة، تمام، إن توفر أماكن، يعني زي ما نقول إحنا، زي ما نقول هناك، إحنا نعرف في صناديق، صندوق التنمية، صندوق كذا، صندوق كذا، لو في مثلا صندوق معين أو جهة أو هيئة معينة تعنى بالمشاريع الداعمة الفعلية وليس المشاريع الوهمية اللي احنا نشوفها. يعني تعمل على إعطائها رأس مال بسيط لبدء أي مشروع بعد ما تعطي دراسة الجدوى حقه ونعلمه أو ندربه من قبل كيف تعب مشروع، كيف تعمل دراسة جدوى اقتصادية المشروع، كيف تظهر فكرته إلى واقع ملموس. فبالتالي ندعمها برأس مال لبدء المشروع، نعمل على متابعته بعد التدريب، نربط المتدربات بسوق العمل، نعلمهم مهارات التسويق وإدارة الأموال، بالتالي نفتح لهم فرص بيع، معارض، منصات إلكترونية. عندما تحصل المرأة على تدريب زائد دعم مالي زائد فرصة تسويق يتحول مسار حياتها، وبالتالي تتحول مهارتها إلى مصدر دخل مستدام.
وإذا تمكين يعني اقتصاد بالضبط. يعني مبادرة التدريب المهني في السنوات الأخيرة ازدادت يعني بشكل ملحوظ بالضبط. لكن يعني التأثير هو اللي ما زال محدود. ويعني حديثك الآن دكتورة يعني عن خطوات عملية تضمن انتقال هذه البرامج من تدريب إلى تمكين بالضبط. مستدام. غياب ماذا عن غياب البيئة الآمنة والداعمة في أماكن العمل للمرأة اليمنية؟ يعني هل تعتبرينها من العوائق أمام استمرار المرأة في العمل؟ وكيف يمكن أن نتجاوز هذه الخطوة؟
جيت على الجرح كوني أنا كان يعني من المطلعات على الموضوع هذا. بالفعل البيئة العمل للمرأة في مجتمعنا في المجتمع اليمني ما زالت محفوفة، أولا ليست بالآمنة بشكل أقدر أقول كلي، لكن في نسبة بسيطة الآن إن أصبحت تدرك عمل المرأة في مجالات غير اللي كنا نعرفها زمان، يعني يا ممرضة يا أستاذة يا هل هي داعمة أو غير داعمة. نشوف الآن نشوف إنه البيئة تختلف حسب الجهة في المنظمات الدولية والقطاع الأهلي تمام، توجد سياسات حماية أفضل، لأنه المجتمع الآن بيئتنا بيئة تقليدية لسه ما استوعبتش معنى خروج المرأة للعمل، غير تعتبره غير لائق بها تمام، إنه المرأة ما زالت تلك يعني اللي حماشيش تظهر بهذا المظهر اللي يعتبر غير لائق بها، بأن تخرج مثلا تشتغل في السياحة مثلا، ولا في يعني نقدر نقول في المطاعم أو في المستودع في محلات تجارية أو في التي أو ولقت أو أصبح لها محل خاص بها تبيع وتشتري. فالآن في هذه الأشياء نشوف إنه لابد من أن تكون هناك سياسات لحماية أفضل، لكن في القطاعات المحلية تواجه المرأة تحديات مثلا ضعف الأجور، عدم وجود حضانات معينة في الأماكن اللي بتشتغل بمؤسسات مثلا مؤسسات تعليمية، مؤسسات مثلا دكتورة في مستشفى أو ممرضة في مستشفى أو أستاذة في المدرسة أو أستاذة في الجامعة أو موظفة في أي إدارة حكومية. هنا نشوف المرأة تقبل على عدد كبير من التحديات، مثلا ضعف الأجور، عدم وجود حضانات للأطفال إذا كانت متزوجة فتصبح ابنها عند من توديه، يعني عند أمها
جارتها، وهذا من أبرز
خائفة على ابنها يعني بتشتغل بنص إحساس
المرأة الأم إحساس. العاملة هذه مشكلتها يعني مضاعفة
بالضبط. ساعات عمل غير مرنة، يعني ممكن يكون يوم ساعتها محدودة وبعدين رب العمل أو رئيسها في العمل يقول لها زيدي ساعة زيدي ساعتين. أحيانا مضايقات أو عدم وجود أو توفر بيئة آمنة، لكن مع هذا كله نشوف أن النساء ما زالين مصرات على أن يدخلين مجالات جديدة، يعني علشان يخرجين من المضايقات أو من البيئة الغير آمنة للعمل هذا. أصبحين وحتى هم في البيوت أصبح الآن وسائل التواصل الاجتماعي، التجارة الإلكترونية موجودة، أصبحت تسوق لمنتجاتها اللي بتعملها عبر التسويق الإلكتروني، أيضا في مجال الطاقة الشمسية، في الإعلام، في الصناعات اليدوية كمان العمل الحر في المنزل مثلا بتصنع البخور، بتصنع العشار مثلا.
نعم سنواصل الحديث
تطريز
نعم سنواصل الحديث في هذا الجانب تحديدا، لكن قبل ذلك نذهب إلى هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود مستمعين الكرام لمواصلة هذا الحوار في المحور الثاني.
انتظرت زمان في ظل الوعد أحسب الخفر زمان في ظل الوعد أحسب الخفقات يا أغلى وعد انتظرت زمان أزمان في ظل الوعد أحسب الخفقات عليك الوقت ولا يا وعد عييت ولا يا وعد عييت انتظرت ظاهر انك يا وعد ما جيت عيا عليك الوقت ولا يا وعد عييت ولا يا وعد لكن النجمة سرت والقمر راحوا أصحاب السمر انتظر لكن النجمة سرت والقمر راحوا أصحاب السمر وناس متوفى مرت ولفت مكان الوعد ضمت متوفى مرت ولفت مكان الوعد ضمت تعتذر وانتظر تعتذر وانتظر وانا انتظرت زمان انتظرت زمان.
بلا حواجز،
برنامج يهتم بذوي الهمم وحقوقهم،
يأتيكم السبت 11 صباحا ويعاد الثلاثاء 2 ظهرا
على راديو رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية. إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء. دكتورة انتصار، كنا نتحدث عن التحديات اللي تواجهها المرأة في بيئة العمل، ذكرت نقاط كثيرة في ناحية الأجور، في ناحية التوفر التسهيلات اللي ممكن أن تساعد المرأة في العمل، أيضا جانب التكافؤ في الفرص، المضايقات، يعني تحديات كبيرة وكثيرة. المرأة، يعني إذا نتحدث عن المرأة بنفسها، كيف يمكن أنه تتجاوز هذه التحديات يعني ولو بنسبة يعني بسيطة؟
طبعا من خلال المنبر ومن خلال منصتكم الإذاعية، طبعا أنا أقول وأشيد بشجاعة المرأة اليمنية، والمرأة اليمنية قادرة على أن تتكيف برغم كل الظروف وكل الصعاب. ولدت لنا حراك أنثوي جميل ورائع رغم الصعاب اللي شفناها، لكن ما زالت مصممة على إثبات أو إن لقت لها فرصة إن تظهر أو تبرز بشكل كبير جدا في كل المحافل. بصراحة أنا شدني الموضوع هذا بشكل كبير جدا، وشفت إنه أصبحت المرأة الآن يعني لسه ما عملش المسح الإحصائي الدقيق، لكن المؤشرات تقول إنه أصبح ارتفاع معدل المرأة لإعالة أسرتها بارتفاع مستمر خاصة بعد 2015. المرأة اليمنية صامدة وشجاعة ورغم كل الظروف، لكن ما زالت تبحث عن فرصة لتثبت ذاتها. تمام. والفرص اللي لقتها إنه لضمان وصول المرأة لقائمة الكفاح وتجارب حياة وتجارب نجاح، نحتاج للدولة إن برضو تدعم بشوية سياسات مثلا
نعم.
تطبيق قوانين تمنع التميز والتحرش، يا ليت عشان المرأة تزيد تثبت أكثر وجودها.
القوانين دكتورة هذه هل هي موجودة ومفعلة في القانون، يعني موجودة وغير مفعلة؟
القوانين موجودة، موجودة ولكن القوانين موجودة ولكن غير مفعلة، وحتى باللوائح الداخلية في أي مكان تروح فيه تشتغل المرأة ما زالت محصورة ومحدودة جدا جدا جدا. عشان كذا لابد أننا نطالب بأن القوانين هذه موجودة لكن تطبق بشكل فعلي على الواقع الملموس، تمام؟ إذا وجدنا تطبيق هذه القوانين التي تمنع التميز والتحرش، توفر حضانات للحضانات في أماكن العمل للنساء للأمهات للعاملات، ايضا تصحيح فجوه الاجور بين الرجل والمراه، مش الرجل يعني بيلاقي يكونوا بنفس المكتب ولا بنفس العمل الرجل راتبه اكبر من راتب المراه، دعم المشاريع الصغيره للنساء بالذات اللي هم قدروش يكملوا جامعات لكن قادرات على العمل، ضروري ما نعطي لهم فرصه عمل، ندعم مشاريعهم اللي تكون في المنزل لكن تحتاج الى تسويق، تحتاج الى انه تبيع منتجاتها خارج الحارة أو خارج المنطقة المعروفة لديها، تمام؟ تصبح لها منصات مثلا حتى نعلمها كيف تبيع منتجاتها وتسوقها إلكترونيا.
نعم.
طيب هذا كله يكون في أولويات التدريب لبناء كفاءات حقيقية، حملات توعية كبيرة لتغيير النظرة التقليدية، أيضا معك توفر وسائل مواصلات آمنة للعاملات، وهذا طبعا مش موجود عندنا، يلا المرأة من دباب لا دباب تتقفل،
خصوصا يعني في ظل الواقع الحالي، يعني أعتقد أنه يعني الواقع يفرض نفسه على طبيعة عمل النساء
معيق. نعم. معيق. لأن القوانين ما تطبقش فأصبحت المرأة مش عارفة حتى حقوقها بالقانون، مش عارفة إيش القانون يقول في حقه، هل في إذا كان المرأة أو الفتيات أو الشابات مش عارفات أو جاهلات بحقوقهن فمن بالك في الأشياء الأخرى، يعني
نعم هذا يحتاج إلى توعية قانونية للنساء، يعني تستهدف
هذا يكون في حملات توعية كبيرة، وهذا دوركم كإعلاميين ودور السلطة المحلية ودور كل مكتب يكون فيه تشتغل فيه المرأة
حتى على مستوى المنظمات المجتمع المدني، يعني هل يعني يغيب عنها مسألة التوعية القانونية؟ يعني نلاحظ كثير من التدريبات المهنية والعملية في مجالات كثيرة لكن الجانب القانوني يظل يعني مغفول عنه، يعني إيش السبب برأيك دكتورة؟
يعني مش عارفة هل هي المواضيع، لكن أنا أعرف إنه في دورات عملت سابقا كيف إنه المرأة تحاول إن يعني تعرف موقعها في القانون، في دورات حصلت قبل يعني من قبل وأعرف مثلا الأستاذة شرق المقطري كانت تعمل حملات توعية أيام كانت في حقوق الإنسان ومع منظمة كمان أوكسفام اشتغلت في المجال هذا بشكل كبير جدا وعملت حملات توعية كبيرة جدا، لكن مع هذا نشوف انه في كمان قصور، في قصور كبير جدا. انه من المفروض انه الان لما ندخل نشوف اي اماكن مثلا اي دائرة نساء في اي مكان مثلا في المحافظة في دائرة للمرأة، في المكتب الفلاني في دائرة للمرأة كذا كذا، ليش ما يكونش في كل دائرة للمرأة هذه يعني بروشر كبير او فار كبير او منارة زي ما يقولوا مش عارفة ايش،
نعم.
انه يقول المادة كذا 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 في حقوق المرأة والحق العمل وحق الأجور، انه المرأة لابد أن تعلن لنفسها بحقوقها عبر المكتب اللي تشتغل فيه،
صحيح يعني يكون هناك نشر اللي
حتى لو تجيب ورق حائط صغير أو من هذا الورق المقوى وتكتب بخط يدها القانون كذا كذا وتعلقه على المكتب يعني عند الكرسي عندها المكتب حقها وتعرف حقوقها عشان أي واحد يدخل يعرف أنه للمرأة ذي حق، فمن هنا ممكن نبدأ خطوة 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 لما نعرف المرأة بحقوقها. وأيضا لابد من وسائل الإعلام، وسائل الإعلام هنا لابد إذا كانت المرأة مش قادرة أو ما عرفتش عن ورشة تدريب أو برنامج تدريب حاصل، الإعلام هنا له دور كبير جدا إنه يوعي ببرامج يعلمها كيف هذه حقوقك، هذه صحيح. حقوقك واعرفي أين أنت.
التمكين يبدأ دكتورة من معرفة الحقوق وفهمها يعني بشكل أكبر، يعني حين تتعلم المرأة وتعمل هي تتغير بذاتها ويتغير معها المجتمع كله، يعني كيف ينعكس ذلك على المجتمع وعلى المرأة ذاتها دكتورة انتصار؟
ها طبعاً طبعاً إذا عرفت المرأة حقوقها وبدأت هي تغير بذاتها، يعني من ذاتها تتغير نتيجة لمعرفتها بهذه الحقوق، فبالتالي يعني بتكون واقفة على أرض صلبة، يعني بتدخل معترك الحياة العملية وسوق العمل وهي واقفة وشامخة ما فيش حاجة تهزها. نظرة المجتمع حتى إذا كانت وقفت في أماكن في شوك زي ما يقولوا أو في نظرة شائكة للمرأة في هذا الصدد، لكن تقدر توقفهم، تقدر توقفهم بأن لها حق قانوني زي زيك. حتى الآن مثلا على سبيل المثال إذا راحت المرأة توقف عند صراف، أضرب لك مثال بسيط كيف أن بقت تأخذ، فيقولوا خلاص الشباك هذا للبنات والشباك هذا للأولاد وللذكور وهنا للإناث، فبالتالي الذكور يقول لما يشوف طابور البنات شوية يقول كذا كذا، ففوجئت في واحدة صرخت قلت له هاي أنت هناك مكانك، إحنا هنا هذا الشباك، قال مش أنتم طالبتم بالمساواة؟ طيب في مساواة، قلت له أنت بعقلك يعني مساواة أنك بتجيب زحمية، المساواة أنه لك شباك ولي شباك زي زيك.
هناك فهم يعني حتى بغلطها لمفهوم المساواة عند البعض،
يعني في نظرة مختلفة، يعني خلاص المساواة قلت لك تعال اختلط وتعال احتشر جنبي، لا المساواة تقول لك لا عرفت كيف ترد وأني أتفرج وساكتة، قلت له المساواة تقول لك شباك ولي شباك، مهما كان شباك في بوتينتين وانت هناك في نفس طوبر عندك، لا تجيش تزاحمني بمكاني. ففعلا بقت نظرة حلوة جدا ان المرأة بدأت تقف وتعرف فين حقي، تعرف فين تنتزع الحق. نعم. فبالتالي نظرة، إذا نظرة المرأة لذاتها في تغير أكيد المجتمع بيتغير. أولا بتبدأ التغيير من أسرتها، بتبدأ تربي أولادها صح، بتعطي لو هي متزوجة، لو هي مش متزوجة بتعطي النظرة هذا لأخوانها الأصغر منها، بتعرف كيف تربي تربية قائمة على أسس العدالة والمساواة بحيث أنه يكون لك حقوق وعليك واجبات للمرأة من صغرها. فبالتالي إذا بدأت التنشئة الاجتماعية التنشئة الأسرية بهذا الشكل، فبتبدأ الفتاة تكبر وفي أسرتها وتدخل المدرسة وبعد كذا الجامعة بعد كذا سوق العمل وهي أكثر قوة، وهذا بالتالي بيغير نظرة المجتمع بشكل عام. يعني بدل ما كان التغيير بسيط نظرة تقليدية للمرأة وعملها، بيصبح التغيير سريع جدا. وإحنا الآن في عصر كله تكنولوجيا، عصر رقمي، فبالتالي التحول بدأ بطريقة ضروري ما إنه المرأة تتواكب مع ظل هذه التغيرات، بما أن يقول هنا بين قوسين بما يحفظ للمرأة كرامتها في ظل إحنا دولة إسلامية تمام ولنا عادات وتقاليد وأعراف ما نقدرش نخرج عنها.
نعم دكتورة، طبعا كنا سابقا دكتورة تحدثنا عن السياسات التي يمكن أن تتبناها المؤسسات الحكومية لضمان وصول المرأة نحو التمكين في التعليم وإتاحة المجال لها بشكل أكبر بما يضمن أيضا توفير فرص عمل مستدامة. كيف يمكن أيضا توفير هذه الفرص المستدامة في العمل؟ إيش السياسات والمعايير اللي ممكن تتبناها المؤسسات الحكومية وتكون قائمة يعني على الكفاءة وليس على المعايير المجتمعية؟
يعني أنا أشوف أنه من السياسات المطلوبة لكل الجهات المعنية، سواء كان مؤسسات مجتمع مدني أو مجالس محلية أو سلطة أو حتى دولة أو وزارات معنية، نشوف أنه هذه السياسات تقوم على أولاً تعريف المرأة بحقها القانوني،
نعم
أول شيء، وبعدين كيف تطبق هذه القوانين زي ما قلنا بأن ضروري ما يمنع التمييز ما بين الفتاة العاملة والشاب العامل. أيضا مسألة التحرش زي ما قلنا سابقا، المرأة تظل ساعات طويلة جدا في العمل خاصة في المنظمات، بتشتغل مثلا من الساعة 8 للساعة 5 العصر،
نعم.
وإذا كانت ربت بيت، إذا كانت ربت بيت فلا بد إنه يكون في هناك زي ما يقول مكان وعندها أطفال صغار، يعني ضروري ما يكون في هناك مراعاة للمرأة لظروف المرأة المتزوجة، عمل حضانات في الأماكن عمل المرأة سواء كان في مكاتب حكومية أو في مدارس خاصة أو في أي مكان ممكن تكون فيها المرأة العاملة. أيضا الأجور، الأجور هذه مسألة فعلا حساسة جدا، إنه تشتغل المرأة ساعات طويلة وبالكاد تأخذ يقولوا خلاص هي ما بتعرفش بحقها، إذا بترضى بالقليل. دعم المشاريع، دعم المشاريع الصغيرة هذه. الآن أنا كنت في زيارة قبل فترة شهر تقريبا لإدارة المرأة في الغرفة التجارية.
نعم.
بالفعل عملت حلقة وصل جميلة جدا الأستاذة أروى، عملت حلقة وصل كبيرة جدا ما بين النساء وما بين المشاريع يعني وما بين سوق العمل، فبالتالي عرفت المرأة الآن، لكن مش بالكم الكبير اللي كنا، لأنه الآن في اللي عارفات بالإدارة هذه التقين ليه عشان يعرفين حقوقهم، لكن في كثير جدا مش عارفين بدور الإدارة هذه، عشان كذا تظل تشتغل على الهامش. تمام؟
نعم.
دعم المشاريع هذه مهم جدا جدا، أعتقد لو في كل حارة، في كل حارة، لو في كل حارة كذا مسؤول مثلا، إذا كان في مثلا منظمة مثلا زي أي منظمة تدعم المشاريع الصغيرة، يكون لها مسؤول في كل حارة، بعيد عن أقوال الحارة صراحة، بعيد عن كل أقوال الحارة، نشوف بس النساء اللي قادرات يتمكنين من العمل، فبالتالي يعني ياخذوا يعملوا لهم دورات تدريبية وإلى آخره.
نعم.
يا عزيزتي أنا أقول لو في فرصة عمل يعني شركات أو مصانع كبيرة جدا في أرضية كبيرة جدا، ويستقطبوا من كل حارة عدد من الأسر، من عدد شخص أو فتاة، تمام، وعملوا لهم حياة يعني تطريز أو حياكة أو صناعة ملابس، والله كلنا بنلبس في منتج اسمه صناعة في اليمن.
نعم.
تمام؟
صحيح.
لأنه في طاقة مهدورة والمشاريع موجودة والأراضي موجودة، ليش ما نبني مصانع كبيرة نشغل زي ما كان حاصل.
نعم.
في سوريا
يعني
ولا حاصل في تركيا، يعني ليش ما ننقلش التجارب هذه يعني قبل 2012 يعني 12 في زيارة لسوريا ما شفناش ولا متسول في حلب.
نعم.
ايش علامة استفهام؟ لانهم عملوا المشاريع هذه وشلوا الطاقات المهدرة.
تحتاج نعم تسليط الضوء على هذه الطاقات المهدرة وكيف توظيفها والاستفادة منها. هذا بالنسبة لعمل المؤسسات الرسمية، ماذا عن الدور الذي يمكن ان يلعبه المجتمع ايضا في دعم وتمكين المرأة في مجالات التعليم والعمل؟ لكن ساستمع الى اجابتك يا استاذة دكتورة انتصار بعد هذا الفاصل الاخير، ونكمل في المحور الأخير بعد ذلك.
يا زين حبك فيك ياني، واسمك تغرد به لساني، يا زين حبك فيك ياني، واسمك تغرد به لساني، غنيت لك أحب الأنس يا زين، غنيت لك أحلى الأغاني، لا فرق الله بيننا البين، يا زين طاب الأنس يا حبيبي، تكفي من الدنيا نصيبي، ساعة بقربك يا حبيبي، تكفي من الدنيا نصيبي، يا مسك يا عودي وطيبي، يا سلوتي يا قرة العين، يا مسك يا عودي وطيبي، يا سلوتي يا قرة العين.
ريشة ناعمة.
ريشة ناعمة
برنامج ثقافي يهتم بالإبداعات النسائية ورائدات الأعمال وأهم المجالات التي تميزن فيها.
يأتيكم الأحد والاثنين ويعاد الأربعاء والخميس الثانية ظهرا
على رمز FM 97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم مستمعينا من جديد. كنا نتحدث دكتورة انتصار حول الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع في دعم وتمكين المرأة في مجالات التعليم والعمل، وكيف يمكن أيضا أن يساهم التعليم والعمل في تغيير النظرة المجتمعية التقليدية تجاه أدوار المرأة.
زي ما قلنا سابقا أن التعليم والعمل رفع من مكانة المرأة، زاد من حدة ولوجها لعدد من الأماكن اللي كانت مش معروفة من قبل، عطانها قدرة إبداع خلاقة كبيرة جدا. أصبح للمرأة أدوار فاعلة، هي الأم وهي الزوجة وهي العاملة وهي أيضا المعيلة في غياب زوجها، طيب أو فرد المعيل من الذكور من أفراد أسرتها. الدعم المجتمعي اللي ممكن احنا نقدر نقول انه ممكن بيعطي للمرأة او بيساعد المرأة في طورها الجديد هذا او خلوقها انها بتلق يعني او بتبدع في اشياء او بتظهر في اماكن اخرى. المجتمع له دور، طبعا المجتمع له دور، ضروري ما يتقبل اولا انه المرأة اصبح لها مكانة إلى جانب أخيها الرجل.
نعم.
في عدد كبير من الأماكن، وأعتقد أنه اللي شفته أنا بتعز هناك تقبل كبير جدا، يعني يختلف عن بقية المحافظات. في تعز أصبح في تقبل كبير جدا أنه المرأة أصبحت ممكن يكون معها محل تبيع وتشتري، تمام؟ أصبحت ممكن تكون في أماكن أخرى اللي زي ما كنا سابقا أنه كان محظور على الرجل ويعني وعيب على الفتاة. يعني النظرة بدأت تختلف، وعشان كده وقد قلنا من سابق أنه عملية التنشئة الاجتماعية ضروري ما تتغير للفتاة، عملية تبني النظرة المجتمعية، أيضا تعامل المرأة في المدرسة الفتاة عن التعامل معها في طور الدراسة، أيضا في طور الجامعة ضروري ما تشارك في ندوات، في فعاليات، في يعني تبدأ تبرز بشكل كبير جدا. وأعتقد أنه المنظمات الموجودة الآن بدأت تفعل بشكل كبير جدا هذا الدور وتعززه.
نعم. رسالة أخيرة دكتورة انتصار، بإمكانك أن توجهيها للنساء اليمنيات حول التعليم والعمل كخطوة مهمة نحو تمكينهن واستقلالهن الاقتصادي والاجتماعي، ماذا ستكون هذه النصيحة؟
طيب، هي معي رسالتين. أولا رسالة للفتيات أو للنساء، ورسالة ضروري للجهات، لأنه لو قلنا رسالة لمكان ورسالة وحذفنا الجهات ضروري من نكمل الحلقة.
نعم صحيح. أيوة. نعم.
طيب، إذا كان رسالة للفتيات أو للنساء، أقول تعليمك وعملك هما القوة التي تبين بها يعني مستقبلك. الطريق بيكون أكيد صعب، لكن كل مهارة تتعلمينها هي خطوة نحو حياة أفضل لك ولأسرتك. فيا فتاة ويا امرأة، أنت قادرة، والاستمرار في الطريق الصحيح وفي انتزاع حقك وفي إثبات جدارتك هو سر النجاح. هذه رسالتي للمرأة.
نعم.
أما للجهات المعنية أقول إن تمكين المرأة ليس رفاهية،
نعم،
هو ضرورة لإنقاذ المجتمع وتطوير الاقتصاد، لأنه زي ما يقولوا إنه النساء نصف المجتمع أو المرأة نصف المجتمع. عندما نساعد الفتيات على التعليم والعمل فأكيد بنأسس مجتمع أقوى وأكثر استقرار، وهذا طبعا ما أثبتته المرأة اليمنية من مختلف العصور إنها قادرة على إنجاز والإبداع والتقدم والنهضة في مجتمعها. إذا توفرت لها الفرصة لذلك.
نعم، شكرا جزيلا لك الدكتورة انتصار الصلوي، أستاذ علم الاجتماع التنظيم والعمل المشارك بجامعة تعز، على إتاحة هذه الفرصة ولهذا النقاش الممتع والثري. شكرا جزيلا لك دكتورة انتصار.
الشكر لكم، سعيدة جدا بهذا اللقاء ونتلقاكم على خير إن شاء الله.
شكرا لك. إذن مستمعين الأعزاء، التعليم والعمل للمرأة حقان أساسيان، لكن تحويلهما إلى أدوات تمكين يحتاج رؤية واضحة ودعم مجتمعي وسياسات عادلة. المرأة اليمنية تمتلك الطاقة والعزيمة، وما تحتاجه هو الفرصة. شكرا على استماعكم، كنت معكم أنا آفاق الحاج، ومن الإخراج رندا الحمادي. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، دمتم في أمان الله.